بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. بقي عندي من الأمس الأخت أم عبد الملك من اليمن والأخت أسماء من عجمان. أم عبد الملك طبعا انقطع اتصالها، لكن فهمنا فحوى السؤال. تقول بأن والدتها توفيت وأنجبت طفلة ثم ماتت، ومات طبعا والدتها بعد ما أنجبت الطفلة توفيت، وبعد 3 سنوات توفي زوجها. تقول خلاصة السؤال بأنها تريد أن تكفل هذه البنية، هذا الطفل اليتيم. تقول زوجها خيرها، قال إما أنا وإما هذا الطفل. تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أم عبد الملك إذا كنت فهمت سؤالك بهذه الصورة، فيا أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للمرأة هي محبوسة لحق زوجها، فللزوج حق عليها كاملا ما دام أنه قد وفر لها السكن والنفقة، ويعني وفر لها جميع الحقوق والحظوظ والواجبات ولم يقصر معها. فإذا طلب الزوج بأن لا تدخل طفلا إليه وأن لا تكفل امرأته مثلا يتيما، فله الحق الكامل في هذا، له الحق الكامل في هذا. الأمر الثاني، حقيقة الآن مثل هذه الحالة لا بد حقيقة أن تستدري عطف زوجك وتخبرينه بأن الكفالة، كفالة اليمين، لها فضل عظيم، وترغبينه في هذا الفضل وفي هذا الثواب الذي أعده الله عز وجل لمن كفل يتيما. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كافل اليتيم له أو لغيره له كذا وكذا. والمعنى أن اليتيم أحيانا قد يكون لك أختك مثلا، أو مثلا أخ من أخوانك، أو أخت مثلا، أو قريب، هذا يتيم إذا مات الأبوان. فأخت الفاضل رغبي في هذا وحثي على هذا، وقولي له هذه الطفلة لن تسبب لك أي إحراج، ولن تقطع عنك واجباتي مثلا التي أقوم بها تجاهك. فحاولي أن تستدري عطفه، فإذا أصر على المنع فيعني هذا حق له. بالنسبة لك أنت يجب أن تفرغي نفسك لزوجك. يبقى قضية مثلا إيجاد بعض الحلول، مثلا أن تعطى لقريب من أقاربكم، مثلا أخت لك ثانية، أخ لك مثلا، أو مثلا يعطى لإنسان مثلا يتبرع بالقيام على كفالة هذه البنية حتى تبلغ، وشيء من هذا القبيل. تقولين والله ما عندي أحد وليس عندي سبيل إلا هذه الطريقة، أنت بالخيار أخت الفاضلة، أنت بالخيار. لكن زوجك يعني حقيقة يعني وضعه أنه أما أنا وإما هي، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. لابد هناك منطقة بين إما أنا وإما هي، منطقة ممكن يعني تقترحين عليه مدة سنة، مدة سنتين، ممكن كذا وكذا، يجربه، قولي له جرب، شوف البنت هذه اللي نكفلها أنا وأنت وإن شاء الله تدخلنا الجنة، يعني شوف تراها ما تمثل شيء، وأي شيء من جهاتك من الصرف أنا لا أريد، أنا سأصرف عليه. أنا أقصد بأنك حلحل الموضوع، حاولي أن توجدي شيء من الحلول. أما قضية الحدية يعني يا أبيض يا أسود، هذا ما يصلح في مثل هذه الأشياء، بارك الله فيك. طيب أسماء، أرجع لك بعد ما أخذ هذه الاتصالات. تفضل يا فوزية من الجزائر.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا عندي والدي متوفيين، وتركوا محل يشتغلوا فيه إخواتي ويعطوني منه مبلغ بسيط، وعندي وبأخذ ملحة بسيطة يعني، وحب أعرف يعني هل يجوز يعني إخواتي يعطوني الزكاة لكي أشتري لي خاص بي أنا، لأنني بسكن في بيت الوراثة.
إيه إن شاء الله يا فوزية.
وسؤال ثاني، السؤال الثاني عن قضاء الصلاة.
أها.
حب يعني أعرف هل يجوز قضاء الصلاة يعني بصليها على مرة، يعني الظهر عصر مغرب عشاء بصليهم على مرة.
كم سنة؟
ولا بصلي كل صلاة مع وقتها.
هذه قضاء لسنوات ماضية.
أيوة صلاة يعني فائتة.
إن شاء الله إن شاء الله يا فوزية أبشري. تفضل يا راشد. راشد أبو ظبي تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حياك الله شيخ، حالك؟
حياك الله، مرحبا راشد.
عندي سؤالين بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز المسح على الجوارب إذا كانت الجوارب قصيرة؟ يعني بتغطي القدم كامل لكن إلا الكعبين، ما تغطي الكعبين، تسوي همسة عليها حق الصلاة؟
يعني تظهر الكعبين؟
ها؟
تظهر الكعبين؟
هي تظهر الكعبين نعم.
إن شاء الله.
السؤال الثاني بارك الله فيك، في قول ابن تيمية يعني الله يرحمه يقول يعني الذكر عنده مثلا إنسان بال يعني أكرمك الله، في بعض الناس مثلا تضغط على مجرى البول للذكر، يقول هذا بدعة وغلط ويضر كذلك، هذا صح ولا؟
إن شاء الله.
لأن نسويه إحنا قبل عن جهد.
إن شاء الله.
جزاك الله.
مرحبا يا راشد. تفضل يا أمة الله إيرلندا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
بعد إذن حضرتك عندي سؤال.
تفضل يا أخت.
خاص بالصديقة لي. في أخت زوجها يريد أن يتزوج يعني من امرأة أخرى.
إيه.
هي بقى لها فترة طويلة جدا يعني عايشة معايا حوالي 20 سنة وعندها 3 أولاد منه كبار يعني. هو يريد أن يتزوج من أخرى ولكن بحجة أن هذه الأخرى أرملة وعندها طفل يعني صغير يعني هم يربوه يعني.
نعم.
بهذه الحجة وهي نعم. الأخت لا يعني لا تمنعه من الزواج ولكن هي تعلم من نفسها أنها يعني لم تستطيع أن تكمل معه وهو متزوج يعني مش هتديله حقه بمعنى أصح مش نعم. هتقدر يعني زي ما بيقولوا كده تكره الكفر في الإسلام.
نعم.
فهل هي آثمة لما قالت له أنا لا أمنعك من الزواج منها ولكن أنا أعلم نفسي، وهي كمان الأخت دي بتتعب نفسيا يعني تفكير أصلا في إن هي زوجها متجوز واحدة ثانية بيعمل لها أمراض نفسية يعني ما تستطيعش تنام إلا ونوم وهكذا، فهي تشعر أن هذا الأمر سيدمرها وهي لا تمنعه وتقول له إذا بتزوج ولكن اتركني يعني تطلب الطلاق منه، هل هذا جائز شرعا ولا ماذا تنصحها؟
إن شاء الله أختي.
جزاك الله خير يا شيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا. من؟ أم حمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، شو حكم صلاة العصر؟ لأن عمتي دوم تصلي ركعتين العصر قبل صلاة العصر.
حكم ماذا؟
سنة العصر.
سنة العصر القبلية يعني.
هي.
إن شاء الله.
السؤال الثاني عن سجدة التلاوة.
إيه.
فرض ولا سنة يعني لازم أسجد إذا كنت إذا وصلت لعلامة السجدة.
إن شاء الله يا أم حمد.
جزاك الله خير.
مرحبا أهلا وسهلا. أبو عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا أخي.
طول عمرك. بغينا منك نصيحة طول عمرك لأمة المساجد هالأيام.
إيه.
تركيز بارك الله فيه تعالى قراية في الميكروفونات. وقرب الميكروفون ميكروفونات الحين حساس ومنوع المتقدم يعني.
إيه.
يعني مهما بعد الميكروفون عنك أنت الصوت يكون واضح. لكن إيه. الجماعة يطيحون في أخطاء شرعية شيخ.
كيف؟
إنه يركز في قول التكبيرات لما يركع ولا يسجد.
إيه.
يركز انك يوصل صوت التكبيره في الميكروفون والناس يركعون يسجدون قبله
نعم
ويقومون
نعم.
قبله ما يطيحون في اخطاء شرعيه يا شيخ تنبههم يزعلون شوي.
إيه
وعملية المضخمات الصوت هاي الموجودة حاليا في المساجد كثيرة يا شيخ.
إن شاء الله أبشر.
عملية التركيز على أصواتها على القراية أكثر من عملية الخشوع. صادق. الواحد اللي يقدر يدخل هناك يخشى.
صادق 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 أبو عبد الله صادق. أبشر إن شاء الله وياك وياك مرحبا ومسهلا. أم عبد الله بريطانيا.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
قبل فترة حضرتك شرحت كيفية الوضوء.
نعم.
وأني الوضوء مالتي كل شيء شكل بين أني هاي ثلاثة كلها ملحتين كشف أني عمري 74 سنة.
وش الخطأ اللي كان عندك أم عبد الله؟
والله بغير شكل يعني أني أمسح راسي أبو ربي حرم شعري وبشري من الناس.
إيه.
سوي إذني أبو ربي سمعني صوت على الحبش.
إيه يعني قصدك الأدعية اللي على الأعضاء أدعية الأعضاء لكن أهم شيء أنت تجيبين فروض الوضوء ها؟
بس مو بالتسلسل كيف يعني تختلف يعني
كيف؟
يعني ما يهم صحيح يعني ثلاثة صحيحة.
لا لا بس أم عبد الله أنت الآن لما تتوضئين أول شيء تغسلين وجهك وبعدين يديك وبعدين تمسحين الرأس وبعدين الرجلين هذه فروض لا. الوضوء
لا لا أول مرة أسوي راسي وبعدين أذاني وبعدين ربطي بعدين وجهي.
أول شيء تمسحين راسك؟
إي وبعدين أذاني وبعدين ربطي وبعدين وجهي وبعدين إيديناتي وبعدين
رجلي. لا إله إلا الله وهذا هذا كل عمرك هالشكل؟
والله ما أدري أنا يعني غير ما أدري من معلمنا يا هالشكل من زمان إي أنا هالشكل.
أنت عندك عيال عندك بنات أنت درستي؟
إيه لا أولادي وبناتي إيه يعني ما أعرف.
وعيالك نفس الشيء يسوون مثلك؟
ما أعرف والله شيخ ما أعرف ما أدري آه. يعني لو أسأل
عموم. غلط عموما تطمن يا أبو عبد الله إن شاء الله بجاوبك بعد شوي وأبشر بخير أبشر بخير بإذن الله.
زين زين شيخ أنا من أخذ اللزوم بالخسالة
إيه؟
زين ورا ما تغسل الخسالة تبدي تشطف تشطف بالهدوم أقول بسم الله الرحمن الرحيم أنفخ على الهدوم بالفكالة يجوز هالشكل لو ما يجوز.
تقول بسم الله وتنفخين عليها؟
أي أنفخ عليها ولي وبالفكالة.
ليش؟ ليش؟
مو غير سبحانه وتعالى يقول وثيابك تطهر.
إيه طيب إن شاء الله يا عبد الله إن شاء الله.
زين شيخ بعد أكو شيء.
تفضل.
قنوت الوضوء العفو قنوت ال
الفجر
الوتر الوتر
الوتر ايه
قنوت الوتر يعني يصير ادعي مكان لو لازم اكو ادعيه معينه يعني كيف اني
ادعي ان شاء الله ان شاء الله
شكرا تسلم
مرحبا مرحبا ام عبد الله فيصل تفضل يا فيصل
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام
كيف حالك شيخ
مرحبا فيصل حياك الله
عندي سؤالين شيخ
تفضل
السؤال الأول كيف يمتنع الإنسان من الشيطان
إن شاء الله
والسؤال الثاني ما حكم أن يجاهد المعاصي فعلت كذا وكذا
إن شاء الله يا أبو فيصل
كذا
حياك الله يا فيصل طيب طيب أرجع إلى الأسئلة عندي أختي أسماء من عجمان بالأمس تقول بأنها الآن عمرها 17 سنة تقول الحمد لله من عمري 6 سنوات حريصة على قراءة القرآن والتجويد تقول كنت أسجل صوتي على يعني أقراص وينتشر هذا الصوت بين النساء وكذلك في حال كوني كبيرة الآن كذلك تقول راسلتني أحد الصديقات وقالت لي انتبهي حتى لا يقع صوتك هذا بأيدي الرجال تسأل تقول ما الحكم الشرعي في مثل هذا أسماء بارك الله فيك ورضي الله عنك وكثر الله أمثالك وبارك الله في والديك اللي ربوك هذه التربية الطيبة منذ الصغر والآن ما شاء الله اللهم بارك أسماء من حفظة القرآن ومن تجيد القراءة حفظا وتلاوة وتجويدا وهذه نعمة من نعم الله هذه نعمة من نعم الله والثواب والأجر أيضا يكون للوالدين فتلبسينهم التاج يوم القيامة في الجنة كما وردت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني ما يتعلق بصوت المرأة صوت المرأة يا إخواني وأخواتي ليس بعورة كما هو المنتشر بين الناس الآن بعض الناس يقول لك صوت المرأة عورة هذا غير صحيح صوت المرأة غير عورة ولم يثبت شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن صوت المرأة عورة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه المرأة في المسجد أمام الصحابة فتسأله، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمنع المرأة من أن تتكلم بين الرجال. ولذلك الآن في هذا البرنامج يتصل كثير من النساء ويسألنا وكذا، ولا أحد يقول بأن صوت المرأة عورة، ولذلك صوت المرأة ليس بعورة. الأمر الآخر، الممنوع من المرأة أن ترقق صوته، ولذلك قال جل وعلا ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والخضوع بالقول هو التغنج، هو ترقيق الألفاظ، هو مثلا الميوعة بالكلام، مثلا هو الكلام الذي ربما يحرك الشهوة أو يحرك الغريزة، هذا الذي جاء منعه. والخطاب لأمهات المؤمنين وغيرهن من باب أولى، والمقصود بأن المرأة لا تخضع بالقول وإنما تكون جادة في القول. بالنسبة لقراءة القرآن، المرأة تقرأ القرآن بين نسائها وتجود وتأتي بأحكام التجويد من الغنة والمدود والميم الساكنة وبقية الأحكام، وترتل يعني ترتيل كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وفصل في ذلك، وربنا جل وعلا قال ورتل القرآن ترتيلا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أو من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. أما قضية أن المرأة تقرأ على أقراص يا بنتي أسماء، بنتي أسماء نعم، وتنشرها خاصة وأنها تستعمل التجويد، تستعمل أحكام النون الساكنة والميم الساكنة والمدود وكذا، فاليظهر من كلام أهل العلم المنع أنها تنشرها بين الرجال، أنه ما ينبغي لها أن تنشرها بين الرجال. أنت ما قصدت هذا، لكن إن وقع ليس عليك شيء، وإنما تنشرينها بين النساء مثلا، وأنا أنصحك بالتوقف خاصة بعد بلوغك هذه السن، تتوقفين عن مثل هذا وتقرأين من دون تسجيل على أقراص، تقرأين بين النساء في بيتك مع قريباتك أو مع يعني زميلاتك أو في الحلقة مثلا، وتجودين تقرأين أمام المحفظة وتجودين وتأتين بجميع الأحكام. أما أنك تضعينها على أقراص ربما تقع بأيدي رجال، وقد يتلذذ بعض الرجال بالأصوات الرخيمة والأصوات اللي فيها مثل هذا النوع، وإن كان في قراءة القرآن وهكذا نص العلماء في القديم والحديث، فاحرصي بارك الله فيك أن تكوني أيضا معلمة تحفظين بنات المسلمين وتجتهدين في هذا، وأسأل الله تعالى أن يبارك في عمرك وعملك. فوزية من الجزائر تقول بأن يعني والداها توفيا وتركوا محل يشتغل فيه إخوانها ويعطونها مبلغ بسيط، تقول عندي منحة بسيطة، هل يمكن لإخواني أن يعطوني من الزكاة لأشتري بيت، لأنني ساكنة في بيت الورثة؟ فوزية بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة يستحقها أصناف بينهم الله عز وجل في القرآن، وذلك في قوله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهل أنت يا أختي الفاضلة فوزية فقيرة؟ الفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء. هل أنت مسكينة مثلا؟ المسكين الذي يجد بعض الكفاية عنده لكن ما يكفي، ما يستطيع شراء بيت، ما يستطيع أن يأتي بالضروريات، يأتي بالحاجيات مثلا. هل أنت غارمة يعني مثلا مديون عليك ديون مثلا؟ نعم تستحقين الزكاة. فإذا كنت يا أخت الفاضلة غير قادرة، يعني المبلغ الذي يدخل عليك من المحل بسيط جدا، المنحة من الدولة بسيطة جدا، ما تكفيك وليس عندك الاستطاعة لشراء بيت، نعم يجوز لإخوانك أن يعطونك من الزكاة حتى تشترين بيت وتسكنينه وتنتقلين من بيت الورثة إلى بيت ملك لك مستقل. فوزية تسأل عن قضاء الصلوات، تقول يعني هل يجوز قضاء الصلوات وكيف أقضيها؟ فوزية بارك الله فيك، بالنسبة لمن فاتته الصلاة على قسمين، شخص نسي صلاة أو نام عنها مثلا، ها، فإنه يجب عليه أن يقضيها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا فيما يتعلق بنسيان صلاة أو صلاتين أو ثلاثة، والنبي عليه الصلاة والسلام نسي الظهر والعصر والمغرب في غزوة الخندق، فما صلاهما إلا بعد المغرب قضاء عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان الإنسان قد كان تاركا للصلاة في أول حياته، أو كان مصليا ثم والعياذ بالله ترك الصلاة فترة من الزمن طويلة، هل يقضي ما فاته أم لا؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا يقضي، عليه القضاء وجوبا وأن ذمته مشغولة بهذه الصلوات، وذكروا مجموعة طرق لقضية الصلاة، منها أن يصلي مع كل صلاة صلاة وينوي بها ما فاتته في يعني في أول حياته أو في الفترة الزمنية التي كان لا يصلي فيها. ومن أهل العلم من قال يجمع هذه الصلوات في أوقات معينة، مثلا يأتي وقت الضحى ويصلي عن اليوم الأول خمس صلوات، ثم يقوم فيصلي عن اليوم الثاني، ثم يقوم فيصلي عن اليوم الثالث، وهكذا حتى يصل وقت الظهر، وفي الليل مثلا أو بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء يصلي بهذه الطريق. وهذا قول عليه أئمة وعليه علماء وأدلتهم ظاهرة في مثل هذه المسألة. القول الثاني وهو القول الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الراجح، هو الذي أفتي به في هذا البرنامج وفي غيره من البرامج الأخرى، أن من فاتته صلوات كثيرة كان تاركا للصلاة ثم تاب الله عليه، أو كان مصليا ثم قطع الصلاة فترة زمنية ثم عاد، لا يقضي، وإنما عليه التالي: أولا يواظب على الصلوات من الآن، لأن مواظبته على الصلوات علامة التوبة الصادقة النصوح. الثاني أن يندم على ما سبق وسلف وكان من تركه للصلاة، ويندم ندم شديد، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الندم توبة. الأمر الآخر أن لا يترك هذه الصلوات مطلقا، وإنما يحرص عليها، والحرص عليها يكون ببذل الأسباب، ومن جملة الأسباب الحرص على السنن المؤكدة الرواتب هذه، لأن هذه خادمة للفريضة، السنن خادمة لهذه الصلوات، فيحرص على السنن القبلية والبعدية، ويحرص على قيام الليل، ويحرص على صلاة الضحى، وأيضا يكثر من الأعمال الصالحة المتعدي نفعها، لأن هذه سبب من أسباب تكفير الخطايا والسيئات. مثل ماذا؟ مثل الصدقة على الفقراء والمساكين، كفالة يتيم، صدقة جارية إن كان عنده مبلغ مالي، بر الوالدين، صلة الأرحام، الدعاء للمسلمين، كثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه. هذا هو الجواب يا أختي فوزية من الجزائر. راشد بن أبو ظبي يقول: هل يجوز المسح على الجوارب القصيرة التي دون الكعبين؟ الجواب لا. من شروط صحة المسح على الجوربين أن يكون قد غطيا محل الفرض، ومحل الفرض في الوضوء ما هو يا راشد؟ غسل الكعبين. وللأسف الشديد، وأشكر الأخ راشد على هذا السؤال، يوجد كثير من الناس خاصة جنس الذكور الذين يستعملون هذه الجوارب، وخاصة يعني لما يتريضون يكونوا مثل يستعملون الرياضة أو شيء، يلبسون هذه الجوارب يمسحون على هذه الجوارب، وهذا المسح باطل لا يصح في قول جماهير أهل العلم. لماذا؟ لأن محل الفرض مكشوف، وهذا لا يسمى جورب على الحقيقة، ما يسمى جورب ما دام أن محل الفرض مكشوف، لا يجوز المسح عليه. ولذلك أنا أوجه رسالة إلى كل من يشاهدني، وأن يبلغوا من لا يشاهدني، أنهم يتقون الله عز وجل في هذا، ويسألون أهل العلم، فإن مسحه على هذا الجورب حتى وإن لبسه على طهارة ما يجزي يا إخواني ويا أخواتي. أيضا بعض النساء يلبسن الجوارب هذه في البيت ويعتقدن بأن يجوز المسح عليها، ما دام محل الفرض اللي هو الكعبين ظاهر لا يجوز المسح عليه. أما إذا كان مغطيين وقد لبسهما على طهارة، نعم يجوز المسح عليهما مدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بليالهن للمسافر. راشد ينقل قول عن شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه في مسألة يعني الاستبراء بعد البول، وهو ما يسمى بالسلت وما يسمى بالنتر وما يسمى بشيء، يقول بأن هذا بدعة. يقول: كان الإنسان قديما يفعل هذا الشيء، هل عليه ذنب؟ يعني راشد بارك الله فيك، عندنا قاعدة شرعية مهمة جدا، أن الحكم يتبع العلم، الحكم يتبع العلم، فأي شخص وقع في خطأ وهو لا يعلم واعتقد صحة هذا الأمر ثم علم بعد ذلك لا ذنب عليه ولا جناح ولا إثم. وأهم شيء أن يتعلم الإنسان، لكن إذا كان الإنسان مفرط في قضية التعلم مع وجود الأسباب والأدوات والطرق لقضية التعلم لكنه أهمل هذا الشيء، لا يأثم، يأثم. مثل واحد يقول لك والله الآن يشرك بالله عز وجل ويذبح لغير الله، يقول والله ما كنت أدري. كيف ما كنت تدري؟ هذه مسألة من أخطر المسائل. والعلماء الحمد لله، القرآن قبل ما تسأل العلماء الله عز وجل ذكر هذا في كتاب، ما تقرأ القرآن، ولذلك الله عز وجل ذكر حرمة الشرك وذكر قضية الذبح لغير الله وأنه من الشرك مثلا، فالحجة مقامة. فقضية أن الإنسان يتساهل ويتهاون ويقول يعني الله غفور رحيم مثل ما يقول بعض العوام، ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. أما إذا كان فعلا يعني سدت أبواب المعرفة عنده وما استطاع، ثم تبين له بعد ذلك بأن هذا خطأ، ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. أما اللي ذكرت هذا من البدع، هذا من البدع وبدع الموسوسين هدانا الله وإياهم. فأهل الوسوسة يعني عندهم من البدع ما هو حقيقة يعني أمر غاية في الفظاعة، غاية في الفظاعة. ومن جملتها هذه الأعمال التي يعملونها في الحمام عندما يقضون الحاجة أكرمكم الله، فمن ذلك ما يسمى بالسلت والنتر، وإن كان نص بعض الفقهاء عليه وهو ما يسمى بالنتر، لكن لا يصح في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا يصح في هذا حديث. العجيب أن الناس يتركون ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام ويذهبون إلى مثل هذه البدع والخرافات ومثل هذه الأخطاء الخطيرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء أحيانا، وكان يستجمر بالحجارة أحيانا، ولما شكي إليه أن الرجل أحيانا قد ينزل منه شيء من البول كرمكم الله، قال ينضح فرجه ويقوم، ينضح فرجه ويقوم، ما قال له ينتر أو يسلت أو ما يسمى بالحشو أو بالقفز أو بالحبل. في عشرة أشياء يفعلها الموسوسون شيء غاية في الغرابة، يدل على يعني وصلوا إلى مرحلة الجنون. من ذلك ذكر شيخ الإسلام وذكر ابن القيم وذكر مجموع ابن الجوزي وكل من تكلم في يعني مسائل الوسوسة، يقول يضعون حبال بعضهم من الوسوسة هؤلاء حبال ويتعلقون بها، قال ليخرجوا ما في أجوافهم، وهذا والعياذ بالله من عمل الشيطان. وبعض ما يسمى بالقفز يبدأ مثل القرد أكرمكم الله، ينقز في الحمام يقول حتى ينزل جسمه البول أو كذا. وبعضهم ما يسمى بالحشو يحشو القطن، وبعضهم يفتش، وأشياء أشياء حقيقة لا أحب أن أسترسل معها لأنها مقززة جدا. وهذا الشيطان أصبح يلعب بهؤلاء مثل ما يلعب الصبي بالكرة، يلعب بهم، كل ما قال لهم شيء راحوا يطعون الشيطان ويتركون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال ينضح فرجه ويقوم، حتى إذا جاء الوسواس يقول نزل منك، يقول لا هذا من الماء، هذا من الماء. هذا بالنسبة لمن يعاني، هذا بالنسبة لمن يعاني. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة ما ذكرت مما سبق إن شاء الله لا إثم، لكن أهم شيء الإنسان أنه يتعلم، ومهم جدا أن يعلم الناس أن هناك ارتباط سبحان الله العظيم مع عضلات المناطق التناسلية ومع الدماغ، فكلما الإنسان أغرق في مسألة التفكير سبب ارتخاء. ولذلك يجد بعض الناس يعني الأمر يتطور، لماذا؟ لأنه قل هو من عندي أنفسكم وبما جنت أيديكم، لكن الإنسان لما يلهو عن هذا، يلهو ويتبع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في نضح المكان بالماء ويقوم، خلاص تبدأ المسألة تخف عنده، وهذه خطوة من خطوات العلاج الصحيح. أما قضية التفكير ويمكث في الحمام ساعة وساعتين مثل بعض الموسوسين، واعتقد أن المشاهدون الآن لما يتابعون البرنامج في الداخل والخارج للأسف الشديد يقولون ساعة وساعتين، هذه جريمة، يعني تضيع للوقت وتضيع للحقوق وهدر للزمان وعبث وطاعة للشيطان، طاعة للشيطان ما ينبغي. ولذلك كثيرا ما نوجه ونعلم ونعطي النصائح، فمن اهتدى فلنفسه ومن عمي فعليها. أمة الله من إيرلندا تقول يعني عندها سؤال خاصة بصديقتها، زوجها يريد أن يتزوج عليها، وهذه الزوجة الثانية هي أرملة عندها طفل يريد أن يتزوجها ويريد أن يكفل طفلها. تقول الزوجة الأولى بغير ممانعة، لكن قالت له بأني أنا ما أتحمل أنني أبقى معك حتى لا يعني يعني حتى لا أخل بالحقوق والواجبات وعندها مشاكل نفسية. تقول هل هي آثمة إذا طلبت الطلاق؟ أختي أمة الله، سلمي على صديقتك هذه وأدعو لها بأن الله تعالى يشرح لها صدرها ويثبت قلبها وأن يمنحها الرشد في اتخاذ القرار في مثل هذه الخطوة التي حقيقة يعني تفرح الشيطان وتغضب الرحمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وبالنسبة للرجل حينما يعدد ليس للزوجة الحق أن تطلب طلاقها أو أن تطلب الطلاق من زوجها، يعني أن تطلب طلاق هذه المرأة أو أن تطلب طلاقها من زوجها مثلا، لأن هذا ليس سبب مقنع لكون المرأة تطلب الطلاق، لكون المرأة تطلب الطلاق. فأقولي لها تصبر، فإذا تزوج هي تقول له لا تتزوج علي مثلا، تحاول أن تثني عن الإقدام إلى هذا المشروع، مشروع التعدد، فإن رضي الحمد لله، إن لم يرضى تخبره بأن هي غير قادرة، ولعل مثلا المرض اللي عندها يتضاعف مثلا. فإن أبى وأصر على ذلك تجرب الحياة الزوجية، ما تدري، يعني بعض النساء وأخبروني بهذا تقول والله ما عرفت حقوقي ولا حدودي ولا وفر لي الزوج إلا بعدما عدد، أصبح الآن يأتي للبيت هنا وهنا، كان تقول لما كان عندي ما أرى في الأسبوع إلا مرة أو مرتين أو ثلاث، ومهمل في البيت ويعيش حياة سبهلل، فلما عدد أصبح الآن خلاص مسؤولية فيها حقوق وواجبات ومراقبة لله عز وجل. فقولي لها يا أخت الفاضلة، قولي لها بأنها تصبر على هذا الزوج وتعطي نفسها فرصة ومساحة، لأن أحيانا الإنسان لما يتخذ القرار بناء على أشياء موهومة يندم الإنسان، يندم. أما إذا جرب خلها تجرب، ما يمنع، يعني إذا جربت وشافت فعلا بأن ما تتحمل ووصلت إلى مرحلة فعلا لا تستطيع القيام بحقوق زوجها، لها بعد ذلك خلاص وصلت إلى مرحلة فعلا تقول أنا ما أستطيع مثلا إكمال الزواج معك، ممكن تطلب الطلاق. لكن الآن هي مجرد أوهام، مجرد كذا، ومجرد تأثر بأشياء مثلا لا رصيد لها من الواقع، لا، سلمي عليها وقولي لها تصبر، وإذا زوجها فعلا أصر على الإقدام على هذا التعدد تجرب الحياة مع 6 أشهر سنة وتشوف الوضع. وأنا أوصي زوجها بتقوى الله وأن يحفظ لزوجته الأولى حقها ومكانتها، فهي أم أولاده وهي أول زوجة اقترن بها، ويعطيها من الحق، وأيضا يعني يعطيها جرعات أمان، لأن بعض النساء تعتقد بأن الزوج مدام أنه تزوج الثانية خلاص أصبحت هي في طي النسيان، وهذا غير صحيح، هذا غير. وأنا أؤكد لك يا أخت الفاضلة، كثير من النساء تقول والله ما عرفت حقوقي ولا حدودي ولا حظوظي إلا بعدما تزوج هذا الإنسان اللي كان في يوم الأيام يعيش حياة على هامش المجتمع، يعيش حياة لا مبالاة، فأصبح الآن مهتم وبدأت أخذ حقوقي كاملة. قولي هذه النصيحة، تقول والله وصلت مرحلة، لكن بعد ما تجرب خلاص وصلت مرحلة ما تستطيع الإكمال، ما في بأس لو أنها طلبت الفراق. أم حمد من الشارقة تقول ما حكم سنة العصر القبلية؟ أختي أم حمد الله يرضى عليك، بالنسبة لهذه السنة ليست من السنن المؤكدة. لماذا؟ لأن الحديث الوارد فيها محل كلام عند أهل العلم من جهة الصحة وعدم الصحة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهذا الحديث حديث حسن ولله الحمد، ولذلك هي من السنن لكن ليست السنن المؤكدة القبلية والبعدية، لأن لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث، في حديث ابن عمر وفي حديث ميمونة وفي بقية الأحاديث، وإنما هي سنة يعني لا نستطيع أن نجزم عليها بأنها من السنة المؤكدة، ولكن سنة يصليها الإنسان قبل صلاة العصر بعد الأذان. أم حمد تسأل عن سجدة التلاوة، تقول هل هي فرض أم سنة؟ لا، سنة. سجدة التلاوة أثناء الصلاة وخارج الصلاة سنة، فإذا مر الإنسان بآية سجدة وهو يقرأ القرآن في الصلاة أو خارج الصلاة يسن له أن يسجد سجدة التلاوة، فيقول الله أكبر، سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وصوره فأحسن الصور فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا إذا يعني هذا الأفضل. ولو اقتصرت على قول سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى أجزأها ولله الحمد أو أجزأه. وبالنسبة لسجدة التلاوة إذا كان في الصلاة يكبر في الأول وفي القيام يقول الله أكبر سبحان رب الأعلى سبحان، ثم إذا قام قال الله أكبر. لماذا؟ لأنه يرجع إلى الصلاة، يرجع إلى الصلاة، فاحتاج إلى التكبير في أوله وآخره. والمسألة فيها خلاف عند العلماء، لكن هذا الذي يظهر أنه الراجح. النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع. وأما إذا كان خارج الصلاة يعني يقرأ القرآن في المسجد أو صلاة في البيت مثلا ومر بآية سجدة يكبر في الأولى فقط. لماذا؟ لأنه لما يرفع يرفع إلى غير الصلاة، وإنما يرفع لجلسة عادية ويرجع إلى حياة طبيعية، يعني ليس راجعا إلى صلاة. أبو عبد الله من الشارقة يريد مني نصيحة أوجهها إلى أئمة المساجد فيما يتعلق باقترابهم من الميكروفون اللاقط أو الآخذ، وكذلك المضخمات الصوت هذه. وأيضا بعض الأئمة يقول بأنه يكبر وهو واقف لأجل أنه يضع فمه عند اللاقط فيركع الناس قبله، يقول هذه أخطاء كثيرة، يقول إذا نصحناهم ما يستجيبون ويغضبون. أبو عبد الله، أولا بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله لك على هذا الطلب وهذه النصيحة، وأنا أتفق معك تماما أن بعض أئمة المساجد وللأسف بعضها ضعها بقوسين، بعض أئمة المساجد وللأسف ليس عندهم العناية بصلاتهم ولهم اهتمامات وولع في قضية اللواقط والأواخذ، هذه الميكروفونات يسمونها أو السماعات، شيء خرج عن الحد الطبيعي، خرج عن الحد الطبيعي. الأمر الثاني، يجب على كل مسلم على وجه العموم وأئمة المساجد على وجه الخصوص أن يتقبلوا نصائح الناس. لماذا يغضب إمام المسجد؟ لماذا يغضب من النصيحة ما دام أنها برفق وبلين وبلطف وبسرية وبرحمة؟ ليش تغضب منها؟ ما في شيء. يعني إذا جاءك شخص وقالك يا شيخ مثلا صوت الميكروفون عالي جدا، قل له إن شاء الله نخفضه نوطي على الصوت. إذا قالك والله فيه مضخمات صوت أصبح الحرف يخرج 4 حروف أو 5 بهذه التردد وبهذه المضخمات وبهذه الترددات، تقول إن شاء الله. يعني لذلك الله عز وجل أمر بالنصيحة وبين بأن المؤمنين ينصح بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والذي لا يقبل النصيحة يراجع نفسه، يراجع نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين كله في النصيحة، قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. فواجب على جميع المسلمين أن يقبلوا النصيحة ما دام أنها بقالب شرعي، بقالب رحمة، بقالب واقعي، ما يفتري عليك ولا يتبلى عليك. والأئمة المساجد والمؤذنين وطلبة العلم والمشايخ، هؤلاء أولى الناس بقبول النصيحة. يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ينصح بعضهم بعضا فينصاعون للحق. عمر بن الخطاب هذا العملاق من عمالقة الإسلام، ركن من أركانها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إذا قيل له اتق الله يا عمر خر على ركبتيه من خوفه من الله، سقط، ما يتحمل من هول الكلمة إذا قيل له اتق الله. كيف أن تجي تقول والله ما أقبل النصيحة أو يغضب أو يطرد الناصح؟ لا، على الناس أن يتقوا الله وأن يتعلموا وأن يتأدبوا بآداب القرآن والسنة. الأمر الآخر، للأسف الشديد يعني يوجد عند بعض أئمة المساجد مثل ما ذكر الأخ أبو عبد الله ولع بالميكروفونات، وأنا والله بنفسي رأيت هذا. يعني رأيت حتى بعض الناس يصلي صلاة يشمئز منها الإنسان، لدرجة أنه إذا جاء يكبر مثلا يميل ثم يضع فمه على اللاقط، مع أن اللاقط يلتقط الصوت هكذا. وفي السجود إذا أراد أن يسجد لما يسجد ينحرف إلى اللاقط الأرضي حتى يضع صوته هناك ثم يرجع إلى، بعملية حقيقة مقززة وغير جيدة يعني بالنسبة لإمام المسجد. اللواقط هذه ما وضعت إلا لخدمة إيصال الصوت إلى الصفوف الخلفية الكثيرة. وبعدين ولله الحمد أكثر اللواقط هذه أو الآخذ، اللاقط أو الآخذ، يعني الآن لو وضعته بينك وبين ربع متر أو نصف متر التقط صوتك، فما في داعي أنك تقرب مثلا بهذه الطريقة. زد على ذلك هذه المضخمات التي توضع لتحسين الصوت بحيث أن الحرف الواحد يصير متردد، يعني لما يأتي الإمام فيقرأ يصير تردد في الحرف الواحد وتتداخل الأصوات. كثير من المأمومين وأنا منهم ما أدري ماذا قال الإمام بسبب المبالغة بوضع المضخمات هذه التي أثرت على القراءة، أثرت على القراءة. فعلى أئمة المساجد أن يتقوا الله وأن يتعلموا أحكام الدين وأن يستعملوا هذه الوسائل التي هي من المصالح المرسلة ولله الحمد والمنة، استعمال صحيح لا استعمال مغلوط. هذا الولع بالميكروفون جعل أغلب أئمة المساجد أو بعض أئمة المساجد يعني قلبه مع اللاقط، قلبه مع هذا الآخذ، ما قلبه مع الصلاة، أصبح ما يفكر في الصلاة ولا في الخشوع، أصبح الاقتراب والانحراف عن الميكروفون هو السائد على بعض أئمة المساجد. ولذلك نصيحة لإخواني أن يتقوا الله وأن يبعدوا هذه اللواقط عنهم، يبعدونها وأن يزيلوا هذه المضخمات وهذه الأجهزة التي تجعل الصوت يتردد والأحرف تتكرر، إلا إذا كان يسيرا، شيء يسير جدا يسهم في تحسين الصوت ما في بأس. لكن أن يوضع هذه المضخمات وهذه الترددات، أنت لست في حفلة وأنت لست في مقام يعني خطابة أمام الناس، أنت في مقام صلاة، صلاة يجب أنك تخشع، كن قلبك وقالبك متجه إلى صلاتك ومراقب الله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام للبعض ولله الحمد وليس هو السائد، بعض الناس. وينبغي ألا أن يلهو الإنسان عن هذه اللواقط وأن لا ينشغل بها وأن لا يتولع بها، لا يتولع. وأنا أعرف بعض الناس يدفع من جيبه جزاه الله خير لكن أخطأ، يدفع من جيبه عشان يجيب مضخمات حتى يحسن صوته، لكن بطريقة حقيقة أخرجته عن الحد الشرعي، أصبح اللاقط هذا مؤذي للمصلين وأيضا لا يفهم الناس هذه القراءة. القراءة الجميلة ورتل القرآن ترتيلا، تعتني بالتجويد، تعتني بمخارج الحروف، تصلي وتجعل اللاقط فقط لخدمة المصلين الذين لا يسمعون تكبيرك ولا يسمعون قراءتك. وهناك حقيقة خاصة مثل اللي ذكر الأخ أبو عبد الله، الآن بعض أئمة المساجد لما يجي يركع كيفية الركوع ما هي؟ أن تقول الله أكبر فيتفق الحركة مع التكبير. الآن بعض أئمة المساجد إذا جاء يكبر يقول الله أكبر، فبعض المأمومين اللي في الأطراف ربما ركع قبل الإمام ما يدري أن الإمام ما زال واقف وما ركع بعد، لأنه الأخ في الله مشتغل باللاقط، قاعد يوصل صوته إلى اللاقط. ما علاقة اللاقط؟ ما علاقة اللاقط؟ أنت قل الله أكبر واللاقط هو الذي يلتقط صوتك وكذا. من يتحمل إثم هؤلاء؟ من يتحمل إثم هؤلاء الذين ركعوا قبلك وأنت المتسبب في هذا؟ أنت المتسبب في هذا. فيا أخواني والله نحبكم ونتقرب إلى الله بحبكم، أنتم على ثغر، أنتم النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكم، قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. والحظ كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا بهذا الدعاء، أرشد الأئمة، أرشدهم للصواب، أرشدهم للحق، هذا الصواب وهذا الحق، هذا هو الصواب وهذا هو الحق. فبارك الله فيكم ورضي عنكم، اهتموا بمثل هذا. سامحوني والله أنا تفاجأت جدا بالوقت، انتهى وقتي، الوقت أيه؟ طيب عموما أم عبد الله من بريطانيا، أعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، وعندي فيصل أيضا من الكويت، لكن أختي أم عبد الله ممكن ترجعين لحلقة ذكرني الأستاذ المخرج في اليوتيوب موجودة لصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تقصدين هذه إن شاء الله يوم الأحد القادم تستمعين إلى الجواب، تستمعين الجواب طبعا، تكتبين فتاوى على اليوتيوب وتطلع لك حلقة الفتاوى وصفة الوضوء، لأن غدا يوم الجمعة وبعد غد السبت كل حلقات مسجلة على مسألة الأسئلة الواتساب. فأعتذر منك يا أخت الفاضل والأخ فيصل، لكن يوم الأحد بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.